أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم.
كلمة الفطر في الآية 11 عزيز المستمع تعني خلق الشيء لا عن سابق، رغم أن كلمة فطر في اللغة بمعنى شق وفصل، وهذا التعبير لعله إشارة إلى أن السماء والأرض كانتا مادة واحدة متراكمة، وبسبب الانفجار انفصلت وتفككت إلى كرات. كما أنه لا يمكن تشبيه الله عز وجل بأي شيء، فهو حي ولكن حياته لا تشبه حياة شيء من الموجودات. أما كلمة مقاليد في الآية 12 هي جمع مقليد وهو المفتاح، ومن له مقاليد السماوات والأرض هو الذي يمكنه أن يفتح باب الرزق للعباد أو يغلقه عليهم. أما ما تعلمنا هاتان الآيتان هو: أولا، خلق السماوات والأرض كان إبداعا وابتكارا بتمامه. ثانيا، مع أنه ليس كمثله عز وجل شيء ولكنه مرتبط بالكل، فهو سميع وبصير بكل الخلق. ثالثا، الأسباب المؤثرة في عالم الوجود هي بيد الله عز وجل فقط. ورابعا، سعة الرزق لا ترتبط بقدرة الإنسان بل بيد الله تعالى. والآن أيها الأفاضل ننصت وإياكم إلى تلاوة الآية 13 من سورة الشورى.
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا أنقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي
تعرضت هذه الآية أيها الأفاضل لأسماء أنبياء أولي العزم صلوات الله عليهم أجمعين، فمحور دعوة الأنبياء كافة كان واحدا، فقد دعوا جميعا إلى التوحيد والمعاد، التقوى والعدالة، الصلاة والصوم، الإحسان إلى الوالدين ومساعدة المحتاج. أما كلمة شرع فهي من الشريعة بمعنى الطريق الذي يوصل الناس إلى الساحل وشطوط الأنهار الكبرى كشريعة العلقمي للوصول إلى ماء الفرات. أما ما تعلمنا هذه الآية فهو أولا جعل الله شريعته للناس على أساس علمه اللامتناهي، ثانيا الدين والشريعة هما في سبيل مصلحة الإنسان، ثالثا الإسلام دين جامع ويحوي تعاليم الأنبياء كافة، ورابعا الإنسان بعلمه يتمكن من توفير أرضية تلقي الألطاف الإلهية. وأما الآن إخوتنا الأكارم نستمع وإياكم إلى تلاوة الآية 14 من سورة الشورى المباركة.
وما تفرقوا إلا من بعد ما جاء ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم.
اللهم صل عليه.
وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب.
أيها الأكارم، ورد في هذه الآية تارة جاءهم العلم وأخرى أورثوا الكتاب، أي أنهم مع علمهم بالحق ووراثتهم الكتاب السماوي ولكنهم تفرقوا مع ذلك. والشك إذا كان معبرا وطريقا كان جيدا، ولكنه لا يصلح محطة وموقفا، فالشك الذي يحصل لدى الإنسان بشكل طبيعي ويكون دافعا للبحث والتعلم أمر إيجابي ومهم، ولكن إذا كان الشك عن عناد وسوء ظن كان سببا للركود واللامبالاة، وهو أمر سلبي ومذموم. إلى هنا مستمعين الأطائب، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم نهج الحياة، فشكرا لحسن استماعكم وطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى.
ما خاب من بالله كان المستعين المستجير، أو خاب من طلب الهداية والعناية في المسير. ما خاب من بالله كان المستعين المستجير، أو خاب من طلب الهداية والعناية في المسير. فالله عزة كل عبد مؤمن، وهو النصير ليعيش حرا في ظلال النور بالحب الكبير. فالله عزة كل عبد مؤمن، وهو النصير ليعيش حرا في ظلال النور بالحب الكبير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بألف خير. أقدم نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض في الساعة 12 والدقيقة 19 يأتيكم أدب الدعاء في القرآن. نستمع معا لأهل التقى عند 12:32، وفي الساعة 12:48 يأتيكم نور وبلاغة. نشرة موجزة للأنباء تقدم لحضراتكم في الساعة 13 عند 1:05، المحاضرة الإسلامية. في الساعة 13 على مدى 25 دقيقة يأتيكم قسم الأخبار بحصاد الظهيرة. عند 22:25 تمثيلية الإذاعة، وفي الساعة 13 نشر موجز للأنباء. صفحات من التاريخ تستمعون لها في الساعة 13:55. بعد هذه الصفحات على مدى 45 دقيقة على الهواء مباشرة في الساعة 13:15 فلسطين اليوم. أحبتي، تابعوا مواد برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. نتمنى لكم أحلى الأوقات ودمتم بألف خير.
أدب الدعاء في القرآن. أدب الدعاء في القرآن برنامج تتناول مفرداته التوجيه القرآني لطريقة طلب الحاجات وأدب التوجه بالدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الإسلام على ما يتداول بيننا من لفظه ويتبادر إلى أذهاننا من معناه أول مراتب العبودية، وبه يمتاز المنتحل من غيره، وهو الأخذ بظاهر الاعتقادات والأعمال الدينية. وعلينا أن نبرهن من خلال الآيات القرآنية ونبحث فيها عن مراتب الإسلام المسؤول، ونبدأ بقوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. إن النبي إبراهيم عليه السلام يؤمر بالإسلام وقد كان مسلما، فهذا الإسلام هو تمام العبودية وتسليم العبد كل ما له إلى ربه، فالإسلام والتسليم والاستسلام بمعنى واحد. فإسلام الإنسان لله سبحانه وتعالى هو وصف الانقياد والقبول منه لما يرد عليه من الله سبحانه من حكم تكويني، من قدر وقضاء، أو حكم تشريعي من أمر أو نهي أو غير ذلك. ومن هنا كان للإسلام مراتب بحسب ترتب الواردات بمراتبها. فمن مراتب الإسلام القبول لظواهر الأوامر والنواهي بتلقي الشهادتين لسانا، سواء وافقه القلب أو خالفه. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذا إسلام مرتبة أولى، تأتي بعده المرتبة الأولى من الإيمان، وهو الإذعان القلبي بمضمون الشهادتين إجمالا، ويلزمه العمل في غالب الفروع. وتليها المرتبة الثانية من الإسلام، وهو التسليم والإنقياد القلبي لجل الاعتقادات الحق التفصيلية وما يتبعها من الأعمال الصالحة. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. وتليها المرتبة الثانية من الإيمان، وهو الاعتقاد التفصيلي بالحقائق الدينية. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. وتلي هذه المرتبة من الإيمان المرتبة الثالثة من الإسلام، وهو عندما تأنس النفس بإيمان المرتبة الثانية وتتخلق بأخلاقه وتتمكن منها وتنقاد لها سائر القوى البهيمية والسبوعية. وبالجملة القوى المائلة إلى هوسات الدنيا وزخارفها الفانية، وصار الإنسان يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه، ولم يجده في باطنه وسره ما لا ينقاد إلى أمره ونهيه أو يسخط من قضائه وقدره. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وتليها المرتبة الثالثة من الإيمان، فمن لوازم هذه المرتبة الأخلاق الفاضلة من الرضا والتسليم والصبر في الله وتمام الزهد والورع والحب والبغض في الله. وتليها المرتبة الرابعة من الإسلام، وهذه المرتبة تكون فيها حال الإنسان مع ربه كحال العبد المملوك مع مولاه. والإنسان وهو في هذه المرتبة ربما أخذته العناية الربانية فأشهدت له أن الملك لله وحده. وتلي هذه المرتبة المرتبة الرابعة من الإيمان، وهي استيعاب هذا الحال لجميع الأحوال والأفعال. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إن هؤلاء المؤمنين المذكورين في الآية يجب أن يكونوا على يقين من أنه لا استقلال لشيء دون الله ولا تأثير لسبب إلا بإذن الله، حتى لا يحزنوا من مكروه واقع ولا يخافون محذورا محتملا، وإلا فلا معنى لكونهم، بحيث لا يخوفهم شيء ولا يحزنهم أمر. فالإسلام وإن كان معنى اختياريا للإنسان من طريق مقدماته، إلا أنه أضيف إلى الإنسان العادي وحاله القلبي المتعارف كان غير اختياري، بمعنى كونه غير ممكن النيل منه، وحاله كسائر مقامات الولاية ومراحله العالية وكسائر معارج الكمال البعيدة عن حال الإنسان المتعارف المتوسط الحال بواسطة مقدماته الشاقة، ولهذا يمكن أن يعد أمرا إلهيا خارجا عن اختيار الإنسان، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيض به وأن يجعل الإنسان متصفا به، على أن هنا نظرا أدق من ذلك، وهو أن الذي ينسب إلى الإنسان ويعد اختيار الإنسان هو الأفعال، أما الصفات والملكات الحاصلة من تكرر صدورها فليست اختيارية بحسب الحقيقة. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. صدق الله العلي العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قدمنا لكم أدب الدعاء في القرآن.
تفعل يا رب ما تريد، يا عالما وسوسات نفسي وأمرها لي بما يقود، بك اعتصمت اهدني فنفسي أمارة والدروب سود.
يا خالق الخلق يا معيد وكل شيء له يعود، لا ملك لا أمر يا إلهي لهم فهم كلهم عبيد، لا ملك لا أمر يا إلهي لهم فهم كلهم عبيد.
أشكو إلهي إليك ذنبي، سهدني الوعد والوعيد، أرجو الرضا سيدي وأخشى يوما يشيب به الوليد. أطمعني في رضاك ربي كتابك المحكم المجيد.
يا خالق الخلق يا معيد وكل شيء له يعود، لا ملك لا أمر يا
لبيك لبيك يا إلهي يا غافر الذنب يا ودود، إليك أسلمت رب نفسي مجاهدا بالدماء أجود، مع الأباة الكرام أمضي عن منهج الحق لا أحيد.
يا خالق الخلق يا معيد وكل شيء له يعود، لا ملك لا أمر يا إلهي لهم فهم كلهم عبيد.
التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وقائدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة الأعزاء ورحمة الله وبركاته. عن مولى المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام في وصفه للمتقين يقول: لولا الأجل الذي كتب الله لهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين، شوقا إلى الثواب وخوفا من العقاب. هذه هي الفضيلة السابعة من فضائل المتقين، وهي غلبة الشوق إلى ثواب الله تعالى، وغلبة الخوف من عقاب الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، التقي إنسان يعرف الله عز وجل، لذلك يعيش حالة التقوى. التقي يعرف أن ثواب الله حق وأن عقاب الله حق. وبما أن التقي يعبد ربه عز وجل، لا يقوم بمعصية الله سبحانه وتعالى ولا يخل بواجباته، ينظر بعين اليقين إلى ثواب الله سبحانه، وعندما يرى هذا الثواب بعين قلبه يهتم هذا التقي كثيرا، لدرجة أن روحه لا تستقر في جسده لولا الأجل. سبحان الله، هذا التقي يعلم أنه لولا أجل الله لتمنى أن تخرج روحه من جسده طمعا بثواب الله سبحانه، شوقا إلى ثواب الله. ثانيا، يطمع في أن روحه لا تستقر في جسده لولا الأجل خوفا من العقاب، حتى لا يفعل معصية تؤدي به إلى عقاب الله سبحانه وتعالى. التقي في طاعة ما دام يعيش في هذه الحياة، فإنه لا يقوم بالمعصية ولو مرة واحدة، لكن الله سبحانه كتب لكل نفس أجلا، لولا الأجل الذي كتب عليهم. في إحدى نسخ نهج البلاغة يعبر بكتب عليهم، وفي نسخة أخرى كتب الله لهم، والمعنى واحد. ولولا الأجل الذي كتب عليهم، أي إن الله تعالى جعل لكل إنسان أجل لا يتجاوزه، لولا هذا الأجل لم تستقر أرواحهم، أرواح المتقين، في أجسادهم طرفة عين، وهي مدة زمنية قليلة جدا، أي بمقدار زمن طرفة العين. لولا الأجل لتمنى التقي أن لا تبقى روحه في جسده ولو بهذا المقدار القليل جداً، لماذا؟ ما هو السبب؟ شوقا إلى الثواب وخوفا من العقاب. هؤلاء بين الشوق وبين الخوف. الشوق يفرح القلب، والخوف يجعل القلب حذرا، ينبه القلب. فبين الشوق والخوف يصل التقي إلى درجة الملكة، القوة الثابتة في نفس الإنسان. وهذا الذي يعيشه التقي بين الشوق والخوف يستلزم دوام الجد في العمل، ويستلزم الإعراض عن الدنيا. هذا التقي يتصور عظمة الخالق، فإذا تصور عظمة الخالق فإنه يتصور عظمة وعده ووعيده، الوعد بالجنة والوعيد بالنار. وبحسب قوة ذلك التصور، تصور عظمة الخالق، تكون قوة الخوف والرجاء. وهذان بابان عظيمان للجنة وللبعد عن النار. إذن الأتقياء من شدة شوقهم إلى الجنة ومن شدة خوفهم من النار تكاد أرواحهم أن تفارق أجسادهم، لولا أن الله تعالى ضرب لهم آجالا ينتهون إليها. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، لماذا يكره بعضنا الموت؟ الجواب لما عملوه، فبما كسبت أيديهم. يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه، لماذا؟ بما قدمت أيديهم. نحن إذا أردنا أن نكون من صنف المتقين فعلينا أن نفكر بعظمة الخالق. من خلال تصورنا لعظمة الخالق نصل إلى تصور عظمة الجنة والنار وعظمة وعد الله ووعيده. أما ونحن بعيدون عن الله سبحانه، نحن مشغولون بالعمل أو بالمدرسة أو الثانوية أو الجامعة، مشغولون بهذه الأشياء، وفي أوقات الفراغ قد نشاهد التلفزيون، قد نقوم بسياحات ونزهات، قد نقوم بسهرات وجلسات، نفعل الأشياء اللذيذة المفرحة، ثم ننام لنستيقظ في يوم جديد لعمل جديد أو درس جديد. أين الله أمام كل هذه الحياة أيها الإخوة والأخوات؟ إن لم نفكر في كل يوم بعظمة الخالق، كيف سنشتاق إلى الجنة؟ وكيف سنخاف من العقاب؟ تصور الثواب وتصور العقاب مربوطان بتصور عظمة الله سبحانه. نحن قد ندرس فقها، قد ندرس قرآنا، قد ندرس إسلاميات بشكل عام، لكننا ندرس لنحفظ. أما أن ندرس لنعيش في قلوبنا وأرواحنا فكرة عظمة الخالق، هذه موجودة عند البعض وليست موجودة عند الجميع. لذلك فالكثيرون يخافون من الموت لأنهم يحتملون أن أفعالهم قد تودي بهم إلى النار أو إلى عقاب الله سبحانه وتعالى. لذلك أعطوا أنفسكم فرصة يوميا، في كل يوم فكروا في عظمة الخالق حتى تصلوا إلى تصور عظمة الوعد وعظمة الوعيد. حينها يمكن أن نداوم على العمل في سبيل الله، ويمكن أن نعرض عن الدنيا. لا بد من عمل في الدنيا للدنيا، لكن واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا أيها المؤمنون أيتها المؤمنات. في الختام فكروا، هل أنتم تحبون أن تخرج أرواحكم من أجسادكم لولا الآجال؟ إن كنتم هكذا فإن شاء الله تكونون من الأتقياء، وإلا إن كنتم تخافون من خروج أرواحكم من أجسادكم فكروا في مستقبل حياتكم كيف تتوبون إلى الله. أدعو الله تعالى أن يغفر لي ولكم وأن يرحمنا برحمته الواسعة وأن يتوب علينا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإذاعة العربية بطهران تقدم من وصايا الإمام علي عليه السلام لولده الإمام الحسن سلام الله عليه في نهج بلاغته. يا بني إني قد أنبأتك عن الدنيا وحالها وزوالها وانتقالها، وأنبأتك عن الآخرة وما أعد لأهلها فيها، وضربت لك فيهما الأمثال لتعتبر بها وتحذو عليها. إنما مثل من خبر الدنيا كمثل قوم سفر نبى بهم منزل جديب، فأموا منزلا خصيبا وجنابا مريعا، فاحتملوا وعثاء الطريق وفراق الصديق وخشونة السفر وجشوبة المطعم ليأتوا سعة دارهم ومنزل قرارهم، فليس يجدون لشيء من ذلك ألما، ولا يرون نفقة فيه مارما، ولا شيء أحب إليهم مما قربهم من منزلهم وأدناهم من محلتهم. ومثل من اغتر بها كمثل قوم كانوا بمنزل خصيب فنبى بهم إلى منزل جديد، فليس شيء أكره إليهم ولا أفضع عندهم من مفارقة ما كانوا فيه إلى ما يهجمون عليه ويصيرون إليه. واعلم أن أمامك طريقا ذا مسافة بعيدة ومشقة شديدة، وأنه لا غنى بك فيه عن حسن الارتياد وقدر بلاغك من الزاد مع خفة الظهر، فلا تحملن على ظهرك فوق طاقتك فيكون ثقل ذلك وبالا عليك. وإذا وجدت من أهل الفاقة من يحمل لك زادك إلى يوم القيامة فيوافيك به غدا حيث تحتاج إليه، فاغتنمه وحمله إياه وأكثر من تزويده وأنت قادر عليه، فلعلك تطلبه فلا تجده. واغتنم من استقرضك في حال غناك ليجعل قضاءه لك في يوم عسرتك. كانت تلك من وصايا الإمام علي عليه السلام لولده الحسن سلام الله عليه في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام الباقر عليه السلام: لا عقل كمخالفة الهوى. الحديث المتقدم عزيزي المستمع يجسد صورة تشبيهية، إلا أن التشبيه كما كررنا في لقاءات سابقة إما أن يكون تخيليا لتقريب الواقع الحسي، أو واقعيا حسيا مباشرا كالحديث المتقدم. ونقصد بالواقع الحسي ليس ما يقابل المعنوية، بل نعني بذلك الواقع المباشر أو الحقيقي، وهو ما ينسحب على حديث الإمام الباقر عليه السلام عندما شبه مخالفة الهوى بالعقل الكامل، وهو واقع ملموس مباشر، كما قلنا مخالفة الهوى تدل على العقل. إذن نحن الآن أمام ظاهرة نفسية هي مخالفة الهوى وارتباطها بسلامة العقل، وهذا يقتادنا إلى أن نتناول هذه الظاهرة دلاليا وجماليا. أما دلاليا فإن المخالفة لهوى النفس كمن يخالف هواه في العدوان على الآخرين أو في الممارسة الجنسية المحرمة أو ممارسة الكذب والغيبة والخداع وحب السلطة وحب الدنيا إلى آخره، حيث أن مخالفته لهذه الممارسات تجعله واعيا لوظيفته العبادية وتعرج به في النهاية إلى كسب رضاه تعالى والدخول إلى الجنة، وهذا ما يرتبط بالحديث دلاليا. ولكن ما هي نكات الحديث جماليا؟ تتمثل النكات الجمالية أو البلاغية في الحديث المتقدم من حيث صياغة التشبيه الواقعي، فبدلا من أن يقول عليه السلام مثلا مخالفة الهوى تدل على العقل، قال لا عقل كمخالفة الهوى. والفارق بين التعبيرين هو أنه عليه السلام اعتمد على التشبيه بدلا من التقرير المباشر. ونحسبك تتساءل عزيزي المستمع قائلا ما هو الفارق بين التعبيرين؟ الجواب: الفارق هو أن التشبيه يساهم من حيث الأثر النفسي في تعميق الدلالة، فعندما تشبه شيئا بشيء آخر كما لو قلت لا شجاعة كشجاعة الإمام علي عليه السلام، تكون بذلك قد عمقت هذا المفهوم من خلال المقارنة بين شجاعة علي عليه السلام وبين مطلق الناس. أما لو اكتفيت بالقول بأن الإمام عليه السلام شجاع أو أضفت صفة خاصة لهذه الشجاعة، حينئذ يكون أثرها من الزاوية النفسية أقل حجما من التشبيه كما هو واضح. ثمة نكات أخرى نستخلصها من حديث الإمام الباقر عليه السلام لا عقل كمخالفة الهوى، منها مما قلنا إن مخالفة الهوى تجسيد لأعلى مستويات العقل، ومنها أن عملية المخالفة بصفتها عملا مضادا لما يشتهيه الإنسان، أي العمل المضاد لما يحققه الإنسان المنحرف طبعا من الحاجة إلى إشباع ما هو غير مشروع، يظل تعبيرا عن حسم الصراع بين اللذة العاجلة وبين تأجيلها، أي عدم الانصياع إلى حبائل الشيطان، وهو أمر يفصح عن غلبة العقل على الهوى، وهو ما يستهدفه المشرع الإسلامي في حديثه المتقدم. نسأله تعالى أن يجعلنا ممن يخالف هواه ويوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة، وكما عودناكم في ختام كل حلقة ننور قلوبنا بالاستماع مرة أخرى للحديث المتقدم الذي تناولناه في بداية اللقاء. وهو قال الإمام الباقر عليه السلام: لا عقلك مخالفة الهوى. دمتم سالمين وفي أمان الله.
قصتي من عالم الذنب ولا مسؤول اختياري، أدري بالخير أدري بالشر وانتظر لحظة مساري، للحشا وتكويني ظهر تسعة شهور غفلتي موت.